بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله عز وجل وقفات ومجلس مدرسة سورة الأعراف. أظن هذا المجلس العاشر تقريبا. كنا توقفنا عند الآية آية 80 عند قوله سبحانه وتعالى: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. يقول ربنا سبحانه وتعالى بعد ذكر قصة سيدنا نوح ثم هود عليه السلام ثم صالح عليه السلام، ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولوطا إذ قال لقوم. ذكرنا إن أحد أوجه الترابط بين القصص بهذه الطريقة، أول شيء طبعا الزمني، الترتيب الزمني، هم كانت بعثتهم بهذا الترتيب: الأول سيدنا نوح، ثم هود، ثم صالح، ثم بعد ذلك إبراهيم، ولم يذكر هنا وكان في زمنه لوط، ثم شعيب عليهم السلام. أيضا ذكرنا أن ذكر الأقوام بهذه الطريقة يبين مدى تطور الأمم الكافرة في رد دعوة الأنبياء، وكيف أنهم يعني بيطوروا في أدوات الرفض. قالوا الأول اتهموا الأنبياء عليهم الصلوات والسلام من الرب سبحانه وتعالى، اتهموهم الأول بالضلال ثم بالسفاهة، ثم حاولوا عقر الناقة، ثم بعد ذلك معنا اليوم في إشاعة الفحشاء والفاحشة في المجتمع، ثم بعد ذلك في تطفيف المكيال والميزان ومحاولة إخراجهم من الأرض. أيضا هذا حدث مع قوم لوط، يعني انتقلوا من مرحلة الرد بالقول، قالوا إننا نراك في ضلال، ثم بعد ذلك اتهموا بالسفاهة، انتقلوا من القول إلى الفعل فحاولوا عقر الناقة. وذكرنا في المرة الماضية لماذا عقروا الناقة ولماذا ذكر ذلك بصيغة الجمع، بالرغم أن الذي عقر الناقة فرد منهم. فبدأ أيضا التعدي ليس فقط على الآيات، يعني كان التعدي على الناقة لأنها الآية، هنا سنجد أن التعدي أصبح على الأنبياء أنفسهم وعلى المؤمنين، أصبح في تعدي باستعمال القوة ليس فقط بالكلام. فيقول ربنا سبحانه وتعالى: ولوطا، أي بعضهم قال واذكر لوطا عشان ما ينفعش يكون معطوف على ولقد أرسلنا لوطا، لأنه ما قالش ولوطا إلى قومه، فاذكر لوطا إذ قال لقومه. وكأن هذا المشهد تحديدا، يعني هنجد أن كل الأقوام وإلى ثمود، أيوة أرسلنا إلى ثمود، ثم بعد ذلك وإلى مدين، كل الأقوام جاء معهم هذا، لكن ولوطا فجأة كده بدون عطف على أرسلنا، وحتى لم يذكر البداية بدعوة التوحيد، بالرغم أنه عليه الصلاة والسلام لوط دعاهم إلى التوحيد بالفعل، لكن لماذا التركيز هنا بداية من أول قصة على الهجوم على هذه الفاحشة؟ لأن هذا موقف يحمد للوط، أن يتكلم مع قوم انتشرت فيهم الفاحشة واستقر الأمر، أن أصبح الأمر مستقر، الكل يمارس الفاحشة، ثم يخرج داعية ليتكلم في هذا الأمر. هو الآن يواجه المجتمع كله، يواجه المجتمع كله في هذه اللحظات، فهذا موقف يحمد للوط عليه السلام، أنه في هذه اللحظات ذلك. وكأن ربنا سبحانه وتعالى يقول: واذكر هذا الموقف تحديدا للوط إذ وقف أمام قومه وقال لهم أتأتون الفحش، ينكر عليهم هذه الفحش. إذن انتشار الفحشة في مجتمع لا يعني أننا نسكت عليها، بل لابد من قومة، لابد من وقفة صادقة من الدعاة إلى الله عز وجل ومن العلماء أمام هذه الفحشة. كما قلنا أنهم يعتمدون على انتشار الفحشة والأمر الواقع، خلاص الناس هتسكت، وإذا لو فعلوا فحشة، إذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها أبانا والله أمرنا به. فالحل إن يكون في مقاومة وحالة استنكار للفحش، ما يحصلش نوع من التطبيع مع المعصية. في معاصي كتير الآن أصبحت زي بتعبير أهل العلم مما عمت به البلوى، خلاص بقى من عموم البلوى انتشرت هذه المعصية، فأصبح الإنسان بيجد في صدره حرج أن ينكر هذه المعصية، لأن خلاص عمت بها البلوى في المجتمع. يعني هينكر على ايه ولا ايه؟ المنكر اللي انت عايز تنكره ده موجود في كل مكان، فكأنك لا تستطيع ان تنكر. فبالرغم من انتشار الفاحشة في هذا المجتمع والكل بيعتبره أمر طبيعي والكل بيمارس هذه الفاحشة، إلا أن لوط عليه السلام وقف وقفة صادقة وأنكر عليهم هذه الفاحشة. فكأن أيضا الدعوة لا تتوقف على التوحيد فقط، ولكن من تبعات التوحيد أي أمر منكر، ولا سيما لو انتشر في المجتمع لابد أن يقف العلماء والدعاء أمام انتشار هذه الفاحشة وانتشار أي منكر. ولوطا إذ قال لقومه، استفهام تعجبي واستنكاري، أتأتون الفاحشة، وسماها فاحشة من قبحها، أنهم كانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء، هذه علم على الفاحشة. أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ ابتكار في الشهوات. احنا زي ما قلنا ان من المعالم سورة الأعراف ان المجتمعات بتتطور في الفاحشة وبتتطور في المعاصي وبتتطور في وسيلة مدافعة الأنبياء. قلنا المتتبع لكلمة الملأ هيجد الملأ فقط، ثم الملأ الذين كفروا، ثم الملأ الذين استكبروا، ثم الملأ الذين كفروا والذين استكبروا الاثنين. ثم بعد ذلك سنرى بإذن الله عز وجل إن قدر الله عز وجل لنا إتمام السورة كيف أن الملأ هم المحركون، أو يعني هم الملأ هم المحرك الأساسي في قصة فرعون في سورة الأعراف بعكس سورة الشعراء. يعني هنجد أن الملأ ذكر الملأ في سورة الأعراف مختلف عن بقية السور، زي ما قلنا أكثر سورة ذكرت فيها كلمة الملأ سورة الأعراف. فبيحدث تطور، فهنا في قوم لوط حصل تطور للفاحش، ابتكروا فاحشة وشهوة جديدة ومنكر جديد. هكذا المجتمعات إذا مرت بحالة من الإسراف والترف كما وصفهم لوط أنكم أنتم قوم مسرفون. الشهوة لا تقف عند حد، سنذكر ذلك عند قوله سبحانه وتعالى أنتم قوم مسرفون. أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ يعني توصلتم من الفجور إن أنتم بتخترعوا شهوات وفاحشة ومعاصي جديدة ومنكرات جديدة. أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. يعني أنتم تفعلون ذلك لمجرد الشهوة والاستمتاع فقط، لا يترتب على ذلك أي نفع، مجرد الشهوة. هنا ملمح هام جدا في قول لوط لهم أنتم قوم مسرفون، إن الشهوات كما قلنا لا تقف عند حد. الإنسان لو ترك لنفسه عنان الشهوات وترك لنفسه الفجور، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، سوف لا يمل وينتقل من شهوة إلى شهوة ولا يشبع أبدا، كالذي يشرب من البحر المالح. هكذا الإنسان مع الشهوات. لذلك جاء الشرع لا ليمنع الشهوة ولكن ليضبطها، أن يكون الشهوة لها ضابط. كذلك المشاعر، الغضب، الخوف، أن لم يأتي الشرع بنفي هذه المشاعر وبعدم اعتبارها ولكن بوضعها في موطنها. لذلك لما الصحابة تعجبوا أن الرجل يأتي زوجته ويكون له الأجر، قالوا يتعجبون كيف يستمتع الرجل مع زوجته ويأخذ الأجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن وضعها في الحرام مش هيكون آثم؟ أليس عليه وزر؟ قالوا بلى. فقال كذلك إن وضعها في الحلال. فإذا القضية في كيفية توجيه المشاعر، توجيه الشهوة، ضبط هذه الشهوة. مشاعر الغضب حينما يوجهها الإنسان لأعداء الله عز وجل، الخوف حينما يخاف الإنسان من الملك سبحانه وتعالى، جاء الشرع بضبط هذه الشهوات وبضبط هذه المشاعر لا بنفيها. ذلك الذين أرادوا أن يتبتلوا من الصحابة نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. الدين دين متكامل. فهنا ملمح أن الإنسان، وهكذا نجد في الحضارة الغربية كل فترة تخرج شهوة جديدة ولا يشبعون أبدا. لذلك هذا الملمح موجود في سورة هود بصورة أوضح. قال ربنا سبحانه وتعالى عن قوم لوط حينما جاءوه، حينما علموا أن الأضياف، وكانوا في هيئة رجال الحسان الملائكة، علموا بوجود الأضياف عند لوط، انطلقوا مسرعين وجاءه قومه يهرعون إليه. حد عرف تكملة الآية؟ ومن قبل كانوا يعملون السيئات. فبعض أهل العلم قالوا يعني إيه وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات؟ قالوا يهرعون من معانيها يهرع، مش يهرعون، مش هو اللي بيجري، لا يهرع هو بيدفع. وقالوا الفعل يهرع ده يأتي غالبا مبني للمجهول، وجاء في القرآن مرتين مبني للمجهول، وكأن في إنسان وفي قوة خارجية بتدفع الذي يسير في الشهوة، في حد مسيطر عليه كما قال الشيطان لأحتنكن ذريته. الشيطان بيقود، وضع اللجام في الحنك فهو يقودهم إلى الشهوة، هو الذي يسيطر عليهم على عقولهم. فكأن الذي يسير في الشهوات هو لا يسير بإرادته، هو يدفع دفعا. وقالوا أن الفعل ده بعض أهل العلم ذكر من اللغة قال أن هذا الفعل يأتي مع الأسير الذي يدفع ليقتل ويدفع إلى حتفه ولا يستطيع الفرار. مشهد الأسير وهو مربوط وبيدفع عشان يتذبح، والأسير الأسير يسير في اتجاه مكان الذبح ولا يستطيع الفرار. قالوا في هذا المكان يقال يهرع الأسير إلى الذبح، أي يدفع دفعا. فكأن الذي يسير في الشهوة يدفع دفعا إلى حتفه ولا يستطيع أن ينفلت من احتناك الشيطان له. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. بعض أهل العلم قال ومن قبل كانوا يعملون السيئات أي الفاحشة، يعني قبل أن يأتوا إلى لوط كانوا بالفعل يقومون بالفاحشة، ثم أتوا ليمارسوا فاحشة أخرى، وكأنهم لن ولم يشبعوا أبدا من الفحشاء. لأن الشهوات هذه الشهوة الحرام لا تروي غليل الإنسان، ما طالما الإنسان بيسير في الحرام الشهوة لا تتوقف عند حد أبدا. وهكذا نرى الآن ابتكار في الشهوات، وصل الأمر والعياذ بالله إلى أمور فيها فجور في الشهوة، والأمر لن يتوقف. كل فترة تجد اختراع جديد وفكرة جديدة للشهوات، وهي طبعا حرام لأن هذا الطريق ليس له نهاية. لذلك قال لهم بل أنتم قوم مسرفون. وإن كان بعض أهل العلم ذكر أنه من قبل كانوا يعملون السيئات أي الشرك، أي أضافوا إلى الفاحشة الشرك، لكن اختيار كثير من المفسرين ومن قبل كانوا يعملون السيئات أي ومن قبل كانوا يعملون الفاحشة. فبالرغم من أنهم مارسوا الفاحشة واعتادوا عليها إلا بمجرد وجود الأضياف لم يشبعوا من الفاحشة. فهكذا الذي يسير في طريق الشهوة بعيدا عن مراد الله سبحانه وتعالى لن يشبع أبدا. تجد الإنسان يبدأ بمجرد أن يدخل لموقع مثلا إباحي، ثم يعني ينتقل الأمر إلى أن يبحث عن ذلك في الواقع، ثم ينتقل الأمر ولا يشبع أبدا أبدا، إلا أن يتوقف هذا الأمر ويبتعد تماما عن أماكن المعصية، ثم يتجه إلى الصيام أو إلى الزواج. لن يتوقف الشهوة الحرام، ليس لها حد أبدا، لا يشبع الإنسان منها. فقال لهم لوط بل أنتم قوم مسرفون، هذا خلق فيكم الإسراف في الشهوات، كما نرى الآن في المجتمعات الغربية حينما نزعت منها القيم والأخلاق والعقائد، أصبح الآن والعياذ بالله نزلوا إلى في الشهوات، نزلوا إلى مرتبة من البهيمية والعياذ بالله، تجد وكأنهم نزلوا عن مرتبة الإنسان في ممارسة الشهوات. فلما واجههم وأنكر عليهم أنهم أول من ساروا في هذا الطريق وأول من ابتكروا هذه الفاحشة وأنهم يعيشون في حالة من الإسراف في الشهوات، فما كان ردهم؟ لن يستطيعوا أن يدافعوا عن هذه الشهوة، بالرغم من الآن بيدافعوا عنها، يعني مسألة الشذوذ الآن بيدافع عنها، لكن هم لم يدافعوا عن هذا. فقالوا وما كان جواب قومه إلا أن قالوا، بدل ما يعودوا يردوا عليه، إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم. الحل ان احنا هنا نقوم بطرد لوط ومن معه. ويقال ان لوط لم يكن من اصل هذه القبيلة، ولكنه عن طريق المصاهرة ناسبهم وتزوج منهم ليدعوهم الى الله سبحانه وتعالى، فطردوا وقالوا انت اصلا مش معانا من القبيلة، واحنا هنحرمك حق المواطنة، نسحب منك الجنسية ونطردك بره. اخرجوهم من قريتكم. طب ليه طلعوهم ليه؟ انهم اناس يتطهرون. دايما إن غالبا ده ما بتيجي بعد أمر أو نهي تفيد التعليل، يعني العلة إن إحنا هنطلعكوا إن أنتوا أناس تتطهروا. اللي يسمع الكلام ده يقول لي الناس دي بتهزر ولا بتتكلم بجد، يعني إحنا هنطردك بره الشغل عشان أنت مش مرتشي، عشان أنت مش هينفع فلان يفضل في الوزارة عشان مش بيسرق. أنتوا يعني أنت متخيل إن ممكن يطرد إنسان من مكان لأنه يتنزه عن المعصية، الذنب الذي قام به أنه تنزه عن المعصية، طب لماذا يطردونه؟ غالبا الذي يقوم بمعصية لا يريد أن يكون أحد شريفا يذكره بذنبه. طول ما في واحد يتخيل لو إحنا مثلا قاعدين في مصلحة حكومية ومكاتب، في واحد معين هو اللي ما بياخدش رشوة، فبيجي يأتي الداخل عايز يخلص المصلحة، فكله بمجرد دخوله كلهم خايفين من مين؟ من اللي بياخدش رشوة، خايفين ان هو يروح لهم، طبعا كده ضيع عليهم الايه المصلحة، ضيع عليهم الرشوة أنه يروح للراجل اللي ما بيخدش رشوة. وجوده دايما مناغص عليهم، بيفكرهم أنه هم وحشين، بمجرد ما يقوموا بطرده، وتجد دايما في مناكفات معه، يقومون بطرده تلاقي كله مستريح، حدش ماسك على حد حاجة، كلنا إيه؟ كلنا وحشين خلاص. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، نبقى زي بعض، ما حدش بقى إيه لك تقعد تترسم عليا وتعمل فيها لا 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 لا، خلينا كلنا زي بعض أحسن. فبعضهم قال إن إنهم أناس يتطهرون، هم يتكلمون بجد مش استهزاء، يعني هم اختلفوا المفسرين، قالوا الكلام ده استهزاء ولا بيتكلموا بجد؟ فقالوا لا، بعضهم قال هم يتكلمون بقمة الجدية، قالوا دول ما ينفعوش بوسطنا، خليين منظرنا وحش. بيذكرون دايما بقضية التطهر والعيب والحرام والمبادئ، لا دول يختفوا تماما عشان خلاص محدش يفكرنا بالكلام ده، لا نشعر بتأنيب. فتجد دايما الإنسان الذي يريد أن يصلح في واقع فاسد مليء بالفساد غالبا يحارب. ليه؟ لأنه بيكون منفرد، وجوده مجرد وجوده علامة على فساد هؤلاء، فهم حتى لو سكت لا يستطيعون أن يتحملوا وجوده أبدا بينهم. وده في كل حاجة، انظر إلى أي مكان، أي تعامل، لو إنسان أراد أن يتعامل بمبادئ وأخلاق وبما يرضي الملك سبحانه وتعالى، تجد أغلب من حوله إذا كانوا في حالة من الفساد، واقع من الفساد، يطردونه مباشرة. وانت أحيانا كتير تسأل هو فلان ما نفعش في الشغلانة دي ليه، تقول له إيه، أصل فلان ما بيفهمش في ال ما بيعرفش يمشي حاله، ما بيعرفش يمشي، فايه ما ينفعش المكان ده، في اماكن معينه كده، في وظائف معينه عايزه ايه، مواهب معينه، يكون عنده مواهب، زي كنا اتكلمنا بتالي زمان عن موهبه اسمها موهبه احمد موسى مثلا، يكون عنده الموهبه دي مثلا، يعني في مواهب معينه، هو طالما ما عندوش الموهبه دي خلاص هو مش هينفع يؤدي الوظيفه دي. فوجوده دايما يذكر الناس دائما ان فلان بيتطهر، فلان يتنزه، فيذكرنا أننا نقع في حالة من المعصية. فقال أخرجوه من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وقال بعض أهل العلم أنهم قالوها استهزاء، عارف لما يكون، ذكر ذلك الزمخشري والرازي وغيره، لما يكون مجموعة مثلا قاعدين مع بعض وعايزين يتناولوا الخمر أو المخدرات أو غيره يعني، فيقول أبعدوا عنا هذا الزاهد، قوم يا مؤمن، عارف، تأخذنا على جناحك، مش أنتم متطهرين؟ بيستهزأوا عن طريق ذكر الطاعات، حتى نص على ذلك الزمخشري وغيره من المفسرين، قال يقول له تعالى أيها المتقشف الزاهد، يقعدوا يتريقوا عليه ويستهزأوا به، تلاقي الناس تستهزئ بذكر علامة من علامات الطاعة، وكأنهم يتفاخرون أن أنت لست على درجة من القوة أن تجلس معنا في مجلس المعصية، أنت لسه إيه، لسه صغير على الكلام ده، قوم يا مؤمن، قوم من هنا، تبلكش في الله. فنوع من الاستهزاء، اخرجوه من بيننا، انهم لا يستطيعون ان يمارسوا الفحش. ده ضغط احيانا بيقوم به الصحبه السيئه على الشخص الذي يريد ان يحافظ على دينه وعلى نقاء قلبه، بيضغطوا عليه انهم يقولوا له انت غلبان، انت مؤمن، انت ما ينفعش تيجي معانا، اخرجوه من قريتكم انهم اناس يتطهرون. فاذا قاعده هامه، ان المصلح سيواجه ليس فقط بالإنكار، ولكن بأنهم يخرجونه، سيواجه غالبا بالطرد، لابد أن يوطن المصلح نفسه على ذلك، المصلح يوطن نفسه أنه سيواجه بحالة من الطرد من هذا المجتمع. أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، وكلمة تتطهر فيها صيغة مبالغة، كأنهم يعني متعجبين، لم يمارسوا الفاحشة قط. فأحيانا لما تجد إنسان ظل مرحلة طويلة، فترة طويلة في المعصية، ثم يقابل إنسان لم يفعل هذه المعصية أبدا يتعجب، نقول أنت ما عملتش المعصية دي خالص، يتعجب. وللأسف هذا يحدث حينما يكون إنسان غارق في المعصية، ثم يطلب منه أن يترك هذه المعصية، هو لا يتصور حياته بدون هذه المعصية. يعني بعض الناس الذي نسأل الله السلامة والعافية استمر طويلا في المعاصي، فيطلب منه أن يترك هذه المعصية، هو لا يتخيل أن هناك أناس حقيقيين على وجه الأرض يعيشون بدون هذه المعاصي. لك إزاي يعني، إزاي نعيش يعني، إزاي واحد يعيش مثلا من غير زنا أو خمر ولا عدو، لا واحد غارق في هذه المعاصي، ولا يتخيل الحياة بدون هذه المعاصي. فهم يتعجبون وذكروها بصيغة المبالغة إنهم يؤكدون على ذلك أناس ده بشر معقول في ناس زينا زيهم أناس مش ملائكة إنهم أناس يتطهرون أخرجوهم حتى نستريح منهم. فقال ربنا سبحانه وتعالى وقاعدة غالبا ما قام قوم بإخراج نبيه من بين أظهرهم إلا عقبهم الله عز وجل فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. قال إن امرأة لوط كما قال ربنا سبحانه وتعالى أنها كانت من الكافرين في كما ذكر في سورة التحريم امرأة لوط لم تكتفي بالكفر فقط ولكن كانت تساعد الرجال على هذه الفحشة والعياذ بالله. فلذلك قال بعض أهل العلم لماذا قال ربنا إلا امرأته كانت من الغابرين ولم يقل كانت من الغابرات الغابرين الباقين في العذاب الذين تركوا في القرية ونزل عليهم العذاب تركها لوط عليه السلام ولم يأخذها معه. وقال بعض العلماء أنها خرجت ولكن حينما أمرهم ربهم ألا يلتفت منكم وقال لوط لا يلتفت منكم أحد فالتفتت امرأته حزنا على قومها فأصابها ما أصابه. أيا كان لماذا قال ربنا كانت من الغابرين ولم يقل كانت من الغابرات بالرغم أن كان في نساء عذبوا في قوم لوط. قال أنها كانت تساعد الرجال في هذه الفحش فحشرت معه فكانت معه حتى ذكرت بجمع المذكر السالم كانت معه. فمن عاش على شيء مات عليه إلا امرأته كانت من الغابرين. ماذا كانت العقوبة؟ وأمطرنا عليهم مطرا مطرا نكرة صيغة النكرة تفيد التهويل تعظيم مطرا ليس كأي مطر فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. الله عز وجل يرسل على الذين قاموا بهذه الفاحشة كأن السبب الرئيسي لإهلاكهم ليس الشرك وده قول بعض أهل العلم أنه لما أضافوا إلى الشرك هذه الفاحشة استحقوا نزول العذاب عليهم. الله عز وجل ينزل عليهم مطر حجارة من سجيل تنزل على رؤوسهم تحرقهم تدمرهم ويرفع الأرض ويقلبها لذلك سميت بالمؤتفكات لأنها قلبت. ثم يأتي أناس في هذا الزمان يدافعون ويتكلمون ببرود عن هذه الفاحشة لك إيه المشكلة وأن الأمر عادي وبل يريدون أن يقوموا بتشريع ذلك. تخيل إن في دول الآن تقوم بتشريع ذلك في دساتيرها. الله عز وجل يعذب هؤلاء والأئمة كل الأئمة تتفق على أن هذه كبيرة ويختلفوا في حكم الفاعل سواء أنه يحرق أو يرجم أو يلقى من على حائط أو أنه يقتل. غالب العلماء الفقهاء اتفقوا على قتله أيا كانت الطريق وعضون قلب التعزير وبالنفي شاهد أنها أن أمر منكر عند الله عز وجل وفاحشة منكر. وتجد الآن من يخرج علينا يتكلم أنه أمر لابد أن يقبل وأنه ده شيء عادي بل يضعون في التشريع أنها مثل يعني مثل هذه الفاحشة لابد أن نقبلها ولا يعير بها أحد. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا. مدين اسم قبيلة قيل أنه اسم رجل أي أرسلنا إلى هذه القبيلة أخاهم شعيبا نفس ما الكلام على كلمة أخاهم أي منهم يتكلم بلسانهم يعلم أحوالهم يعلم احتياجاتهم أخاهم شعيبا. قال يا قوم بدأ بدعوة التوحيد قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. أهل العلم اختلفوا هو إزاي سيدنا شعيب يقول لهم قد جاءتكم بينة من ربكم. هو سيدنا شعيب كان معاه آية كان معاه معجزة أم لم يكن معه معجزة؟ بعض أهل العلم قال كان معه معجزة ولم نعرفها ولم ينص عليها القرآن وكثير من الأنبياء كانوا معهم معجزات ولم يقصها القرآن عليهم بل أيضا هناك رسل أنبياء ومنهم لم نقصص عليك لم يقصها الله عز وجل علينا قصص الأنبياء لم يقصها الله جل علينا في القرآن. فقال كانوا معه معجزة بعض أهل العلم من المفسرين قالوا كان معه معجزة أثبتت نبوته بدليل قد جاءتكم بينة من ربكم ولم ينكر قومه ذلك لم يقولوا له ما جئتنا ببينة. يعني في اعتراض قوم شعيب لم يقولوا ما جئتنا ببينة كقوم هود مثلا في سورة هود لما قال لهم ما جئتنا ببينة وما نراك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. لكن هنا لما قال لهم قد جاءتكم بينة اعترف. قال بعض أهل العلم هذا من قوة محجتي وقوة الحجة مع شعيب حتى روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه بخطيب الأنبياء لحسن مراجعته كما ورد عن كثير من السلف لحسن مراجعته لقومه أنه ناظرهم كما في سورة هود والمناظرة في سورة هود أطول وأعمق من هنا، أطول وفيها نقاط أكثر. فقال أقام عليهم الحجة بدعوتهم للتوحيد فلم يستطيعوا الإنكار فاعترف وأقروا، لذلك انتقلوا مباشرة من المجادلة معه، لم يجادلوه في هذه الصورة، وانتقلوا إلى التهديد مباشرة. يعني أول كلمة قالوها بعد كلام، يعني سيدنا شعيب تكلم الثلاث أربع صفحة دي كلها من كلام شعيب، أول كلمة قالوها لنخرجنك يا شعيب، فكأنه اعتراف منهم أنهم لا يملكون الحجة ولا رد على كلام لشعيب. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. ثم انتقل أيضا إلى أمر من فروع الشريعة. نجد أن دعوة الأنبياء أيضا كما أن الأقوام بيطوروا في الرد، أيضا الأنبياء أصبحوا هنا يضيفوا كلام عن ليس فقط التوحيد. يعني سيدنا لوط تكلم عن نبذ وترك هذه الفاحشة، وهنا أيضا سيدنا شعيب يتكلم على قضية المعاملات المالية، وهذا يدل على شمول الدين. لذلك هم تعجبوا لما سيدنا شعيب قال لهم أوفوا المكيال والميزان في سورة هود، تعجبوا وقال له أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. يعني هم مستغربين ما علاقة الصلاة بالمعاملات المالية، عايز تصلي صلي، أصلاتك ما علاقة الصلاة، أصلاتك دي في سورة هود، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. عايز تصلي كحرية شخصية صلي، لكن ما علاقة الصلاة بتغيير أحوال المجتمع؟ هذا هو الفكر العلماني، يريد أن يفصل الصلاة والعبادة عن بقية المعاملات. الدين متكامل، ذلك كان سيدنا شعيب انتقل مباشرة بعد التوحيد إلى الكلام في المعاملات المالية. فالشريعة تؤخذ على بعضها مجملة لا تجزأ. تجزئة الدين هذا من أخلاق الرافضين لشرع الله عز وجل، وصفهم الله عز وجل بالكفر، فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. هذه التجزئة يبغضها الله عز وجل ولا يرضاها الله عز وجل لشرعه. فقال مباشرة بالفاء فأوفوا الكيل والميزان. نجد أن سيدنا شعيب طلب منهم ثلاث طلبات، هذه المطالب التي طلبها شعيب تنتظم في ثلاثة أمور: حفظ المال، حفظ الصلاح العام أن يكون في حالة من الإصلاح العام، ثالثا حرية التدين أنهم يتركوا الذي يريد أن يؤمن يتركوه دون أن يعذبوه أو أن يعوقوه عن الإيمان. طلب منهم ثلاث مطالب تنتظم في هذه المطالب الثلاث: المعاملات المالية، الإصلاح وعدم الإفساد، أن يتركوا حرية الاستهداء كما سماها بعض أهل العلم، الذي يريد الهداية يتركوه ولا يؤذوه. طلب منهم هذه المطالب الثلاث، مطالب معتبرة عقلا وشرعا. فأوفوا الكيل والميزان، ده الطلب الأول، أوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ده الطلب الأول. الطلب الثاني ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الطلب الثالث ولا تقعدوا بكل صراط من توعدون وتصدون عن سبيل الله. يبقى الطلب الأول فأوفوا الكيل والميزان. جزاك الله خير. أوفوا الكيل والميزان لأنهم كانوا أن يوفي الإنسان أن يعطي الأمر كاملا، يستوفي الشيء يأخذه كاملا. فأوفوا الكيل والميزان يعني لما تيجي تبيع، خطب هنا للبائع كأن سيدنا شعيب بيخاطب بائع ومشتري، بيقول للبائع أوفوا الكيل والميزان، ويقول للمشتري لا تبخسوا الناس أشياء. هذا خطاب يكون في السوق، هذا يدل على أن الداعية لابد أن يغزو هذه الأماكن، فيما يروى إن كان في سندها ضعف أن لما نزلت سورة المطففين نزل النبي صلى الله عليه وسلم وقرأها في السوق، لأن هذه الأوامر لم تأتي إلا لمن يعمل بالتجارة. فحينما أنا لا أخاطب بها التجار، من الذي سيستفيد من هذه الأوامر؟ فقال للبائع أوفوا الكيل والميزان، أعطيه حقه وافيا. لما تيجي توزن له حاجة خلي الكيلو كيلو، مش الكيلو كيلو للربع، طلب منها كيلو ادي له كيلو كامل. والمشتري لا يبخسه حقه، ما يقولوش هي مثلا بيقول له بعشر جنيه يقول لا باتنين جنيه، يعني يجي يفصل لا يبخس الناس حقوقهم. فبعض العلماء قال هذا الخطاب خطاب للبائع وخطاب للمشتري، هذا في توازن مش يخاطب البائع ويترك المشتري أو يخاطب المشتري ويترك البائع، خاطب الاثنين. وأيضا انتزع بعض أهل العلم هنا قاعدة في المعاملات، كما قالوا في التطفيف ليس فقط في المعاملات، أيضا في قوله سبحانه وتعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم، هذه قاعدة مهمة جدا جدا جدا، ولا سيما في هذه الأزمنة، والإنصاف عزيز والعدل يغيب في كثير من الأطروحات. لا نبخس ما عند الناس من أشياء، لا تبخسوا الناس أشياءهم، الناس عندهم أشياء، وأشياء كلمة واسعة، ممكن فلان عنده علم، عنده جهد، عنده فكر، عنده حركة، عنده جهد لنصرة الدين، بذل شيء، حينما نقيم إنسان لا نبخسه شيئا، الشيء الذي عنده لا نبخسه حقه، لا نقول فلان ليس بعالم مطلقا، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، مش بينتقد جزئية معينة، قال يقول حينما ينتقد إنسان يقول ليس على شيء مطلقا هكذا، هذا يبخس الناس حقوقهم، هذا أمر منهي عنه على لسان شعيب وعلى كل الأنبياء، على لسنة الأنبياء، كيف يظلم الإنسان حقه؟ لذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا من أكبر المعاصي التي تسقط فيها المرأة وأنها تكفر العشير، وأن من سبب وأن من أكثر أهل النار يعني من أكثر الناس في النار النساء، فقال أنهم يكفرن العشير، أن الرجل يحسن إليها الدهر ثم إذا أساء إليها قالت ما رأيت منك خيرا قط، هذا النفي المطلق، لا تقول أنت أخطأت في الموقف الفلاني، لا تقول ما رأيت منك خيرا قط، هنا تبخسه حقه. فالبخس هو تقييم ناقص للشيء إما بظلم أو باحتيال. أن تبخس الإنسان، البخس ما هو البخس؟ تبخس إنسان أن لا تعطيه حقه كاملا في التقييم، مقداره لا تعطيه مقدار كاملا، هذا إما بسبب أنك تظلمه، أنك تقوم بظلمه أو باحتيال عليه، يعني أنت تحتال أو تظلمه مباشرة في وجهه. فلا تبخسوا الناس أشياءهم، تجد إنسان حينما يقيم مثلا، هذا نراه الآن، يقيم جهود العاملين لنصرة دين الله عز وجل في العقود السابقة والأزمنة السابقة، هم عاشوا أزمات ومروا بأزمات واضطهاد وتضييق وأزمات مادية وأمنية واجتماعية، وضحوا وبذلوا، ثم يأتي رجل متكئ على أريكته يقول لم يفعلوا شيئا، ما فعل شيئا، بل مفاسد أكثر بكثير، وهو لولا وجود هؤلاء ما نتج هذا الرجل ولا تكلم هذا الرجل أصلا ولا انتشر الدين. نعم نعترف بأخطائهم كما قلنا، قال موسى عليه السلام فعلتها إذن وأنا من الضالين، لكن هذا لا ينفي عني أنني أستطيع أن أتكلم بالحق. فتجد من ينتقد الآن فيما يسمى بالحركات الإسلامية أو بالذين يعملون لدين الله جل، تجد أنه يبخس حقوقهم، تجد في بغي في التقييم بحجة النقد، وهو نقد بالضاد أنه يهدم. لابد الإنسان أن يكون عنده عدل، بحيث أن الإنسان لما يسمع، وأنا أتكلم عن رجل أذكر مزاياه وأذكر عيوبه، أذكر أنه أفاد في كذا وكذا وكذا، والظروف التي أحاطت به كذا وكذا كذا، وكان بيتعرض لضغوط كذا وكذا وكذا، وفعل كذا وكذا وكذا لنصرة دين الله عز وجل ونحمد له ذلك، ولكنه أخطأ في كذا وكذا وكذا. هذا هو منهج أهل العلم، العدل في تقييم. فلا تبخسوا الناس أشياءهم. ثم غالبا هذا البخس يؤدي إلى الفساد، يعني البغي بيواجه ببغي، تجد إنسان بغى على شيخ أو على عالم أو على داعية أو على مجموعة من الناس، بغى عليه، غالبا بيصعد بيخرج له أناس يبغون عليه، لكل فعل رد فعل، مساوي له في القوة ومضد له في الاتجاه، زي ما العم نيوتن بيقول، فهو بغى عليه، فيخرج واحد عايز يرد هذا البغي، فللأسف قل من ينصف فيرد عليه ببغي، فيخرج مجموعة من أتباع هؤلاء يردون عليه ببغي، ثم يخرج مجموعة من أتباع هؤلاء يردون عليهم ببغي، وفلان يرد على فلان، والرد على الرد بتاع فلان، والرد على الرد اللي على الرد اللي على الرد بتاع فلان، وهكذا تعيش هذه الأمة الإسلامية في هذه المأساة، ويضحك أعداؤنا منا، وتذهب ريحنا وتتفرق وتصبح نسائم على وجه العدو وعلى صدر العدو. فالبغي غالبا يؤدي إلى الفساد. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاح. وإن كان إحنا ذكرنا هذه الجملة تكررت معنا في نفس السورة، قلنا ما معنى الإفساد بعد الإصلاح، إيه معنى الإفساد بعد الإصلاح، ما نشرب، إيه معنى الإفساد بعد الإصلاح، مش حد متذكر الإصلاح اللي هو إيه؟ الإصلاح أن الله عز وجل أصلح الأرض ببعثة الأنبياء، فلا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لا ترفضوا دعوة الأنبياء وتستمروا على الكفر بالرغم من بعثة الأنبياء. فأعظم إصلاح للأرض هو السير على منهج الأنبياء، ده أعظم إصلاح للأرض. وأعظم إفساد للأرض هو مناوءة ومناكفة والإعراض عن منهج الأنبياء. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم، أي في دينكم ودنياكم، إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مصدقين بذلك. وكأن أيضا هناك معنى بكلمة إن كنتم مؤمنين، أي إصلاح الكيل والميزان لا ينفع وحده بغير إيمان، إصرار على أن الدعوة في الأصل دعوة التوحيد، وأن من تبعات ومستلزمات ومن لوازم التوحيد أنكم تستقيموا في الكيل والميزان. فقال إن كنتم مؤمنين لابد أن تضموا إلى هذه الأخلاق الإيمان. ثم قال ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ أنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. قوم شعيب كما قال بعض أهل العلم كانوا يتشبهون بالشيطان. الشيطان قال إيه في السورة هنا؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فحتى سيدنا شعيب استعمل نفس اللفظ وكأنه يقول لهم لا تتشبهوا بالشيطان ولا تقعدوا بكل صراط. احنا قلنا القعود علامة على الايه؟ استمرار، عزيمة، ملازمة، حيث ان هو هيئة ما بين الوقوف حتى لا يتعب وما بين النوم حتى لا يغفل، لا استعداد وملازمة. فكانوا يقعدون، شوف جهد، انظر إلى جهد أهل الباطل لصرف الناس عن الدين. حينما يقرأ المؤمن هذه الآية لابد أن ينشط للدعوة. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. إن كنت تعمل للدعوة فاعلم أن هناك أضعاف من الناس يعملون لنصرة الباطل، فلابد أن تجتهد في الدعوة. إذا سهرت ليلة لتحضير درس أو لمذاكرة مسألة علمية أو لترتيب نشاط لبعض الشباب أو لغير ذلك، فتذكر أن هناك من يسهر أيضا لمناكفة هذا الدين، فتصبر واضغط على نفسك وتحمل وتصبر، واعلم أنك إن كنت تتألم فأيضا إنهم يتألمون، ولكن أنت ترجو من الله ما لا يرجو. ولا تقعدوا، احنا هنا القعود الملازمة والاستمرار والتهيؤ، كل صراط لا يتركون طريقا موصلا إلى شعيب إلا وقطعوه، فلا ينبغي أن نترك طريقا يوصلنا إليهم إلا ونسلكه. لا يتركون طريقا يصل إلى شعيب إلا وقطعوه، فلابد أيضا نحن لا نترك طريقا يوصلنا إلى الناس لننتزعهم من الباطل إلا ولابد أن نسلكه بكل صراط. والباء باء الملاصقة والملزم، أي قعدوا ملاصقين ملازمين، أسموا نفسهم فرق كما في تفسير قوله سبحانه وتعالى كما أنزلنا على المقتسمين. قالوا إما أنها من القسم أو من الاقتسام. اللي قال أنها من الاقتسام في آخر سورة الحجر أي أنهم وزعوا نفسهم طوائف وفرق، فلان مسؤول عن الجانب الإعلامي لهدم الدين، فلان مسؤول عن الجانب العلمي الشبهات، فلان مسؤول عن جانب الشهوات، فلان هيهدم الدين عن طريق الطعن في البخاري، فلان هيهدم الدين عن طريق الطعن في مسلم، فلان هيهدم الدين عن طريق الطعن في أبي هريرة، كل ده في جانب الحديث فقط. ثم هم يقتسمون ويقسمون أنفسهم طرق يوزعوها، وكل فريق ملاصق قائم على ثغر ملازم لهذا الثغر. ولا تقعدوا بكل صراط، الباء تقعدوا القعود الباء وكلمة كل صراط. ولا تقعدوا بكل صراط، طب يعملوا ايه؟ يعني لما هم بيوزعوا نفسهم على كل الطرق المؤدية الى الايمان، هذه الطرق قد تكون حسية، يعني كل الطرق اللي هتوصل لبيت شعيب، او معنوية، ان مثلا المسجد مثلا، فهم عايزين يخوفوا الناس من المساجد او من الايمان، يخوفوا الناس من تبعات الإيمان، زي ما نذكر في تفسير إنكم إذا لخاسرون، لأن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون، الجانب الإعلام. طيب هم لما بيلازموا الطرق بيعملوا إيه؟ بيعملوا حاجتين. ولا تقعدوا بكل صراط، كانوا بيعملوا حاجتين. وهنا معنى أن سيدنا شعيب يقول الكلام ده، معنى كده سيدنا شعيب يعلم ماذا يفعلون، هو دارس لمنهج أهل الباطل، هو عارف كيف يتحرك أهل الباطل، لابد كذلك أن يتحرك الدعاء أن يدرسوا يعني الخطة التي يتحرك عليها أهل الباطل. لابد أن نعلم كيف يتحركون حتى كما قلنا لا نسقط بسذاجة في أطروحاتهم وخطتهم. لابد أن نعلم حتى لا نستعمل من حيث لا نشعر. فيقول شعيب عليه السلام لا تقعدوا بكل صراط. بيعملوا حاجتين: توعدون وتصدون. بعض أهل العلم فصلهم عن بعض. توعدون لها معنى وده مروي عن ابن عباس، وتصدون لها معنى. توعدون قالوا معناها ايه؟ توعد اي تخوفه بالشر. ذلك قالوا لما يكون المفعول موجود هنا ربنا سبحانه وتعالى ما قالش توعدون بايه، سيدنا شعيب ما قالش توعدون بالايه. ذلك قال كثير من اهل العلم توعدونهم اي تهددونهم بالقتل. فقالوا لما يكون المفعول محذوف يعني كلمة القتل أو الشر تيجي توعدون الواو دي، لكن لو هي القتل أو الشر تعدونه بالشر أو بالقتل. يعني لو كان سيدنا شعيب قال ولا تقعدوا بكل صراط تعدونهم بالشر، كان لما حذف المفعول وكان مطلق كده محذوف الواو اللي بعد التاء دي توعدون. طب المفعول اتحذف ليه؟ يعني المفعول اتحذف توعدون اتحذف ليه؟ لأنهم كانوا بيهددوا بكل حاجة، يهددوا بالقتل بالتعذيب بالتشريد بأزمات اقتصادية، تهديد مطلق اللي هيسير في هذا الطريق تهديد. توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوج. بعضهم قال إن من آمن به دي هتكلم فيها، بس خلينا نقول وتصدون عن سبيل الله. قال لبعض أهل العلم مروي عن ابن عباس أي تجلسون على الطريق، كل من أراد أن يسير إلى شعيب قلتم له إلى أين إنه كذاب. هذا أيضا مروي في كما أنزلنا على المقتسمين أنهم وزعوا الشبهات عليهم على مداخل مكة. واحد يقعد على المدخل الفلاني ويقول ساحر، واحد يقعد على المدخل الفلاني ويقول شاعر، واحد يقعد على المدخل الثالث ويقول كاهن. نوزع الاتهامات ونوزع الطرق. فهنا كانوا يجلسون على كل طريق يفعلون شيئين: الشيء الأول التهديد، الشيء الثاني التنفير. فبعض أهل العلم قال إن توعدون كان لمن صمم على الإيمان. توعدون كان لمن اللي مصمم على الإيمان ومصمم يسير في الطريق، ده مش هينفع مع التهديد. إنما اللي لسه متردد وبيفكر يقول أنت رايح فين؟ أنت رايح واحد كذاب هيضحك عليك ويقول لك الدين وتسيب الشهوات وحياتك هتتغير وتكون من المستضعفين وتترك دينك ودين أبائك، ويظل كلام شياطين الإنس والجن في أذنه. فإذا في ضغط تهديد بدني وإرجاف بالبدن، في إرجاف معنوي الإعلام. فهنا قوتان أهل الباطل بيستعملوا قوتين: قوة إن صح التعبير يعني قوة عسكرية، قوة بدنية، وقوة إعلامية. فإذا أردنا أن نواجه أهل الباطل لابد من القوتين. لذلك لا يعني لا ننازع ولا ينازع كثير من الناس في أهمية القوة الإعلامية، لكنها ستظل عرجاء بدون قوة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، بدون قوة لأهل الحق. ذلك هم تحركوا في ناحيتين. ذلك نجد إن الملأ الذين استكبروا قالوا كلام، والملأ الذين كفروا قالوا كلام آخر. يعني في الصفحة المقابلة الآن الملأ الذين استكبروا طرحوا طرح معين التهديد، أما الملأ الذين كفروا طرحوا طرح إعلامي مختلف. فكأنهم انقسموا قوم شعيب، منهم الملأ الذين استكبروا ومنهم الملأ الذين كفروا. هؤلاء يهددون بشيء وهؤلاء يرجفون بشيء. والملخص وكأن شعيب كان يعلم ماذا يفعلون، فقال توعدون، ده فريق منكم يقوم بذلك، والفريق الآخر وتصدون عن سبيل الله من آمن به. من آمن به ده بيسموه مفعول به متنازع، يعني توعدون وتصدون الاثنين بيتنازعوا المفعول ده. زي ما تقول مثلا ايه تسبح الله وتحمده وتكبره 33، فعلوا 33 ده متنازع ما بين التسبيح والتحميد، يعني تعمل الثلاث افعال 33. فهنا يوعدون من امن ويصدون من امن او من يريد الايمان. وتصدون عن سبيل الله من امن به وتبغونها عوجا، اتكلمنا عنها بالتفصيل وقلنا تكررت في هذه السوره مرتين. تبغونها عوجا، إما تبغون سبيل الله لعجاج عن طريق أن تتهمون الطريق بالشبهات وأنها فيها زيغ وميل عن الحق، أو بعضهم قال إن كان قول بعيد شوية تبغونها عوجا الهادي الجماعة المؤمنة تتهمونهم وتريدون منهم لعجاج، عايزينهم ينحرفوا عن الطريق، وتبغونها عوجا. ثم يقول لهم إن كنتم تستعملون القوة في نفي الناس عن الحق فاذكروا فلقد كنتم مستضعفين، والله عز وجل هو الذي أعطاكم القوة، فالله عز وجل قادر على أن ينزع منكم القوة، فلا تستعملوا القوة في الصد عن سبيل الله، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، وانظروا ومهما بلغتم من قوة فانظروا كيف كان عاقبة المفسدين من قبلكم من قوم لوط وقوم عاد وقوم ثمود وغيرهم، انظروا إلى الأقوام السابقين لا تغرنكم هذه القوة، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. ثم كل ده خطاب مستمر لشعيب في دفعة واحدة، ثم يقول شعيب، وهذا الخطاب هذه الآية الأخيرة التي قالها شعيب تدل على أن الدعوة حققت نجاحا، وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا، وكأن المجتمع بدأ ينقسم إلى تقريبا إلى فريقين، يعني هنا دعوة سيدنا داود حققت نجاح كبير، ما عادش الموضوع مجرد قلة صغيرة، لا أصبح هناك طائفة أمام طائفة، لذلك في وإن كان فيها خلاف في في في, في سورة هود ولولا رهطك لرجمناك، قيل الرهط أي القوم الكفار الذين أقارب لشعيب يدافعون عنه كما كان أبو طالب وهو على كفره يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل الجماعة المؤمنة لأنهم أصبحوا كثر، لكن الشاهد هنا أن في مجموعة أصبحت فيها نوع من التزايد قليلا، وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. الأذان.
وعليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا سبحانه وتعالى، يقول شعيب وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا، بعد هذا الطرح القوي الذي قام به شعيب عليه السلام انقسم المجتمع إلى فريقين، طائفة آمنت بشعيب وطائفة أصرت على الكفر، أصرت على الكفر، فقال لهم شعيب دعونا نتفق لا يؤذي بعضنا بعضا ونصبر حتى يحكم الله بيننا. لم يتعجل شعيب بالدعاء على قومه ولم يتعجل نزول العذاب عليهم، بل قال لهم اصبروا حتى يحكم الله بيننا، كما قال هود من قبل انتظروا إني معكم من المنتظرين، وإن كان هنا حتى شعيب قال اصبروا، فأهل الإيمان يصبروا وأنتم أيضا اصبروا علينا، يعني إذا كنتم تشعرون بضيق يا أهل الباطل يا أهل الكفر كنتم تشعرون بضيق منا اصبروا ونحن نصبر حتى يحكم الله بيننا. لم يشرع لهم الجهاد، سنتكلم عن قضية تشريع الجهاد عند قوله سبحانه وتعالى ثم بعثنا موسى. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين، نحن نثق في حكمه سبحانه وتعالى، هو سوف يحكم بيننا ويفصل بيننا ونحن واثقون في حكم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه أهل الباطل لا يتحملون وجود أهل الإيمان فضلا على أن يتحملوا دعوتهم، أهل الباطل لا يتحمل مجرد وجود أهل الإيمان بينهم، مجرد الوجود فقط لا يتحملونه، يعني هم يضغطون على الدعاء أن يسكتوا فإذا سكتوا أخرجوهم، يعني الباطل ليس له نهاية، لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى مش حتى تسكت حتى تتبع ملتهم، مش مجرد السكوت لا حتى تتبع ملتهم. طب هو يقول اصبروا، طائفة أمانت وطائفة لم تؤمن فنصبر حتى يحكم الله بيننا، مباشرة قال الملأ الذين استكبروا من قومه لا هم اختيارين، انت عندك اختيار ان احنا نصبر على بعض، هذا ليس من الاختيارات التي لدينا، لدينا اختياران فقط نخرجنك او لا تعودن، مفيش اختيار ثالث. هكذا المواجهة الصريحة لأهل الباطل، إذا انكشف وجه الباطل الحقيقي ظهر هذا الكلام، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، فيش اختيار ثالث. وسائل تعامل أهل الباطل مع الداعية تتلخص في ثلاثة
وسائل غالبا يعني كما ذكرت في سورة الأنفال، إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يخرجوك أو يقتلوك. يثبتوك يعني تفضل مكانك، يحبسوك في مكان ما تخرجش منه، يطلبون أن تفضل في مكان ما تطلعش منه، تفضل ثابت. الدعية متحرك، الدعوة متحركة، الدعوة نزلت، ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي، هذا النور جاء ليمشي بين الناس، هم يريدون أن يكون ثابت. فإذا تحرك الداعية أخرجوه، يثبتوك أو يخرجوك. متى يكون الإخراج من الأرض؟ لو الداعية كون طائفة كبيرة وحدد مكان معين هينتقل فيه للدعوة، لا ينتقل إلى مرحلة الإخراج، يرفض أن هو يخرج. لذلك في مرحلة معينة مشرك قريش أرادوا إخراج النبي صلى الله عليه وسلم، مرحلة معينة مشركوا قريش أرادوا أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة في الأول، لكن بعد ما حدد مكان رايح له المدينة ومعاه المهاجرين وفي طائفة الأنصار منتظرينه، رفضوا أن يخرج، أرادوا إيه؟ أرادوا قتله، لأنه خلاص هيروح ينقل الدعوة لمكان تاني، يعني هم يطردوه قبل أن يكون هذه النواة القوية. إذا تكونت ينتقل إلى الاختيار الثالث مباشرة. وموجودة هذه الآية في لمن أراد أن يراجع تفسيرها، يراجع تفسيرها في سورة الأنفال. فهنا اختاروا الإخراج قبل أن تكبر الدعوة وتحقق نجاحا كبيرا، أو يحدد مكان آخر يذهب إليه، أو طائفة تنصره. لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. طب شعيب منكم، ربنا بيقول في أول الآيات وإلى مدين أخاهم، والذين آمنوا من هذه القرية وهو من هذه القرية، لماذا هي لكم؟ هي لماذا لكم؟ وقال صالح ذروها تأكل في أرض الله، فالأرض أرض الله وهي أحق للطائعين وليست للكفار. فيقولون من قريتنا، هم أصحاب القرية. فمن شوف يعني حتى سيدنا شعيب لهم طب لا يؤذي بعضنا بعضا، وهم يرفضون ذلك. فأهل الباطل كما قلنا يخشون حتى من مجرد وجود الإيمان، من مجرد قراءة القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن يلغوا فيه. مجرد سيدنا أبو بكر الصديق يقرأ القرآن في فناء داره يمنعونه من ذلك. مجرد وجود الأذان، أي شعيرة من شعائر الدين التي تذكر الناس بالدين يرفضون وجودها. لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتك أو لتعودن في ملتهم. هم اختيارين، يتبقى زينا بالضبط حتى تتبع ملتهم بالضبط ترجع، واللام جت لام القسم جت مع الاثنين، لنخرجنك أو لتعودن، يعني احنا مصرين، اختيار من الاثنين. طيب هنا حصل خلاف بين أهل العلم، هو سيدنا شعيب كان معهم على الكفر ثم ترك الكفر بعد النبوة، أم لم يكن معهم على الكفر؟ لماذا قالوا له لتعودن، هو وقومه لا تعودن في ملتي؟ وبعد كده سيدنا شعيب قال قد افترينا على الله كذبا إن عودنا في ملتك، وقال وما يكون لنا أن نعود فيها. طيب هل سيدنا شعيب كان على الكفر؟ العلماء اختلفوا إلى أكثر من قول، منهم من قال إن اللي كان على الكفر الأتباع، اللي كان على الكفر المؤمنين، سيدنا شعيب لم يكن على الكفر يوما. شعيب عليه السلام لم يكن على الكفر يوما، لكن هم خاطبوه بيسموه خطاب التغليب، وسيدنا شعيب يعتبر نفسه واحد منهم لأنه يدافع عنهم في هذا المقام. هو شعيب الآن في هذه اللحظة يدافع عن أهل الإيمان، فخاطبهم على سبيل المشاكلة، يعني هم قالوا أو لتعودن، فقال لهم لن نعود. هم قصدهم على تعودن اللي هم مين؟ الأتباع. وقال بعض العلم قالوا هذا تدليسا، تدليسا على العامة. دايما أنا عايزك تتخيل المشهد ده مهم جدا، في أغلب الحوارات القرآنية بين الأنبياء والكفار أو المستكبرين والمستضعفين، لو كان المستضعفين من أهل الإيمان، هناك أتباع يجلسون يشاهدون هذا المشهد، فالكل بيشوف مين اللي هيتأثر بالكلام. فهنا الملأ الذين استكبروا بيكلموا شعيب والمؤمنين، وخايفين على بقية الكفار لحسن يمشوا في طريق شعيب، هم يخافون على بقية المشركين أن يتأثروا بخطاب شعيب، فلذلك انتفضوا ليخاطبوا شعيب وهددوه. احنا قلنا هنا الأمر تطور، بعد ما كان قالوا ضلال، بعد كده سفاهة، بعد كده عقروا الناقة، إلى التهديد بالإخراج. فبعض أهل العلم قال المراد الأتباع، وبعض أهل العلم قال هذا مجرد تدليس، ده مجرد تدليس منهم وهم ما كانوش على هذه الملة. لكن يخالف هذا التأويل أن شعيب نفسه قال وما يكون لنا أن نعود. وبعض أهل العلم، وده اختيار كثير من المفسرين، قال نعود هنا أي نصير إلى الكفر، مش لازم نكون معنى أننا كنت على الكفر. يعني لما تقول أعود إلى كذا، حينما تقول مثلا نريد أن نعود إلى الجنة، مش معنى أن أنت كنت موجود في الجنة، نريد أن نذهب إلى الجنة. فقال بعض أهل العلم أن فعل يعود مش لازم يكون أنك أنت فعلت نفس الفعل وتعود إليه مرة أخرى. وبعض أهل العلم قال أنه بالفعل كان معهم على الكفر، وده اختار بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية. وإن كان القول ده بخالف يعني بعض الجماهير المفسرين، قالوا أن لا يجوزون وجود الأنبياء على الشرك قبل البعث. هذه مسألة عقدية، في مسألة عصمة الأنبياء قبل البعثة وبعد البعثة، مسألة عقدية طويلة وفيها خلاف طويل بين أهل السنة وبين الأشاعرة، خلاف طويل ليس هذا محله. الشاهد أنا قلت لكم هذه الأقوال حتى إذا أتيتم إلى هذا الموضع وقرأتم فيه في التفسير علمتم أن المسألة فيها خلاف، والأمر فيه واسع ولا يترتب عليه عمل، كل ده خلاف كلامي لا يترتب عليه عمل. فقال قالوا أولى تعودون في ملتك. فقال شعيب أول قبل أن يرد عليهم أولو كنا كارهين، استفهام ولو كنا كارهين، الوضع أول حال ما بين الألف الاستفهام وكلمة ولو كنا كارهين في محذوف هنا، أي أتجبروننا وتهددوننا وتضغطون علينا لنعود على الكفر، وحالنا أننا نكره الكفر. فين الشعارات الحرية والتقدم، فين والحضارة، فين أين هذه الشعارات؟ أولو أتفعلون ذلك وتقومون بالتهديد والإخراج والتعذيب ونحن حالنا أننا كارهون. ووصف الكره هنا مهم جدا، يعني سيدنا شعيب أيضا يخاف على الطائفة المؤمنة التي معه فيدافع عنهم ويريد أن يعني يستثير الإيمان بداخلهم. فقضية كره الكفر وكره المعصية أمر مهم جدا، بل لا ينال الإنسان حلاوة الإيمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وقال في الثالثة أن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار. لازم تكره المعصية وتكره الأماكن التي تذكرك بالمعصية، هذه مرحلة إيمانية عالية لابد أن يسعى الإنسان إلى الوصول إليها، مش أن مجرد أنه بيجاهد نفسه أنه هو عايز يبعد عن أماكن المعصية، لا يريد أن يصل إلى مرحلة أن يكره هذه الأماكن. قال ولو كنا كارهين، وبيتكلم بصيغة الجماعة، يعني إحنا كلنا كارهين، نحن شعيب يتكلم عن نفسه عن طائفة المؤمنة، الكل يكره أن يعود إلى الكفر. ثم قال كلمة مهمة جدا 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 أن يتعلمها الدعاة إلى الله، قال قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منه. شعيب هنا لم يقل قد أخطأنا إذا عدنا إلى الكفر، بل قال قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم. تنازل الداعية عن جزء من الدين نتيجة الضغط والتهديد هو ليس مجرد تمييع أو تنازل، هو نوع من افتراء الكذب على الله إن لم يكن الأمر فيه ضرورة. أكرر هذه القاعدة، تنازل الداعية وإقرار الداعية، إقرار الداعية بجزء من الباطل، إقرار الداعية بجزء من الباطل، هذا يفتري على الله الكذب، لأنه أصبح يمثل الدين زي ما ابن القيم سمى المفتي الموقع عن الله. فحينما إنسان يقول أنه يدعو إلى الله، هو شعيب النبي وأنه مبعوث من عند الله عز وجل، ثم يتراجع فكأنه اعتراف أن هذا الدين في خطأ، كأنه بيعترف. فهنا في هذه اللحظة هو يفتري على الله الكذب، أمر خطير جدا. القضية مش مجرد مسألة أنت بتتنازل عنها لأهل الباطل، تنازل لأهل الباطل عن جزء من الدين، أنت في هذه اللحظة تفتري على الله الكذب لأن الله لم يقل ذلك، وأنت في هذه اللحظة تنسب إلى الله إقرار هذا الباطل، لأنك تتكلم الآن بصفة الرسمية مش بصفتك الشخصية. لو أنت بصفتك فرد خلاص أنا مستضعف وغلبان وأخذ بالرخصة، وده مش من الدين في شيء. لكن حينما تتكلم كعالم وتؤصل للناس وتشرع للناس أن هذا الباطل وهذا الظلم هذا جزء من الدين، أنت تفتري على الله الكذب، انت هنا مش مجرد رأي، انت هنا تحاسب حساب عظيم، ودي اعلى الفحشاء والمنكر كما ذكرت في هذه السورة بالترتيب. اعلى شيء ان الانسان يفتري على الله الكذب والعياذ بالله، اكبر الكبائر ان يفتري الانسان على الله الكذب. فيقول قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. أبعد أن يكرمنا، أبعد أن يكرمنا الله عز وجل بالإيمان نعود؟ لابد أن يستحضر الإنسان نعمة الهداية بعد أن نجانا الله منها. الإنسان دايما هو في المسجد يستحضر أن غيره لا يقرب للمسجد، يستحضر هذه النعمة وقد تسلب منه. ذلك من إيمان شعيب أنه قال وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، نحن أتينا هنا إلى المسجد بمشيئته، وإذا أراد الله عز وجل أن يزيغ قلوبنا أزاغها، وهو يفعل ذلك بعدله، ولكننا نجلس في بيئة الإيمان بفضله. فيقول لهم وما يكون لنا أن نعود فيها، لكن استثنى إلا أن يشاء الله ربنا. واسع ربنا كل شيء علما، الله عز وجل أعلم بمن يستحق الهداية ومن يستحق الضلال. واسع ربنا كل شيء علما. طيب كيف سنواجهكم؟ على الله توكلنا سنواجهكم بالدعاء. فوضنا أمرنا إلى الله، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. هنا الإمام الطبري يقول فزع شعيب إلى الدعاء بعدما أصر القوم على إخراجه. يعني هم استعجلوا، يعني سيدنا شعيب في الأول قال لهم اصبروا حتى يحكم الله، بلاش نستعجل. لما هددوه بهذه الفعلة استعجلوا نزول العذاب، فدعا عليهم فقال ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. كأنهم يقفون في طريق الدعوة. شعيب طلب الفتح أي الحكم والقضاء، استعجل ذلك وتعجل ذلك بسبب فعلتهم وبسبب تهديدهم لأهل الإيمان. حين أهل الباطل يتعجلوا نزول العذاب بأفعالهم. للأسف في ناس بتستعمل الدعاء ده غلط، ده دعاء ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، ده دعاء لنزول العذاب. يعني افتح بيننا وبين قومنا فنزل العذاب، افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. يعني أزلهم يا رب من طريقنا، هم حجر عثرة، هم كدية في الطريق، يطلبون الله جل أن يفتح هذا الطريق. افتح بيننا وبين قومنا بالحق، اقضي بيننا بالحق واحكم بيننا بالحق وأنت خير الفاتحين. احنا قلنا الملأ انقسموا قسمين، قسم الملأ الذين استكبروا، والملأ الذين كفروا، والملأ الذين ناموا. صحيحين ولا ايه؟ الملأ الذين استكبروا قاموا ايه؟ نتيجة الاستكبار قاموا بالتهديد. الملأ الذين كفروا هنا بقى ايه؟ الضغط الإعلامي، فراحوا وقال الملأ الذين كفروا من قومه. بعض أهل العلم قال هنا اتجهوا لبقية المشركين، يعني الملأ الذين استكبروا خد الخطوة وراح هدد شعيب والذين معه، ففوجئوا بثبات شعيب، فوجئوا بالرد، فوجئوا بثبات شعيب ومن معه. فلما أيقنوا من ثباتهم أيقنوا أن هذا طريق مغلق. فما نستفيد إيه من النقطة دي؟ لابد أن تعلم أن أهل الباطل بيستمر في إغوائك لو أنت فتحت له الباب. يستمر في إغوائك، يعني لو هو بيجرب معاك لا أنت عندك استعداد للتنازل أو تنازلت بيبدأ يطلب أكتر. لكن لو أنت أغلقت الباب من الأول، أنت رفضت وجدك تتكلم أو لو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا، ماذا سيفعل أمام هذا الخطاب؟ حينما فوجئوا بهذا الخطاب قال لا خلاص، إحنا شعيب والذين معه مش هنعرف نعمل معهم حاجة. إحنا الحل إن إحنا نحافظ على رأس المال اللي معنا، بقى بقية المشركين اللي بيسمعوا كلامنا إحنا نحافظ عليهم، فنروح نعمل عليهم حصار إعلامي نقول لهم لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. عايزين تبقوا زي دول مستضعفين؟ شوف إحنا بنهددهم إزاي بالتقتيل والإخراج. عايزين تبقوا زيهم؟ لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. وقال بعض أهل العلم إنكم إذا لخاسرون أي تخسرون المكسب المادي الذي نحققه من التطفيف في المكيال والميزان. يعني الباطل أحيانا بيؤدي إلى نوع من الثمرات الدنيوية العاجلة، يعني ممكن المعصية تجيب فلوس زي الربا، وممكن المعصية تجيب شهوات. فهو لما يجي يحصرك على تركك للمعصية يقولك شوف أديك خسرت، كان زمانك الوقت شغال بالربا ومعك فلوس كذا، كان زمان الشهوات، كان زمانك الوقت بتفعل ما تشاء، إنكم إذا لخاسرون. لان اتبعتم لو سمعتوا كلام شعيب هتخسر التطفيف في الكيل والميزان، هتخسر المكسب المادي، هتخسر الشهوات، ستخسر كل شيء. تهديد اعلامي، فانقسموا فريقين، قسم تهديد امني، قسم تهديد اعلامي وارجاف اعلامي، دول مع المؤمنين ودول مع من يفكر في الايمان. لان اتبعتم شعيبا وان تاتي للشك، يعني بيشككوا اصلا، انا اشك ان انت هتمشي في طريق شعيب، لكن لو فكرت انا بقول لك ان النتيجه انك خاسر، انكم بالتاكيد، انكم اذا، واقحموا كلمه اذا ولام تاكيد، اذا لخاسروا. فقال ربنا سبحانه وتعالى لما وصلوا لهذه المرحله ولم ينجع فيهم شيء وأصروا على التهديد، فقال ربنا سبحانه وتعالى فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. كلمنا عن الرجفة المرة اللي فاتت، ورجف القلوب أو رجف الأرض، ونجد أن عذاب شعيب ذكر في ثلاث مواطن بثلاث أنواع من العذاب مختلفة: سورة الأعراف الرجفة، سورة هود الصيحة، سورة الشعراء عذاب يوم الظلة. ابن كثير ذكر ترابط جميل، قال في سورة الأعراف لما كانوا بيهددوا الناس والإرجاف جاء عذاب الرجفة، سورة هود لما قالوا أصلاتك تأمرك وتكلموا عن الصلاة أصلاتك تأمرك أسكتهم الله بالصيحة أسكتتهم، في الشعراء قالوا إنهما ينزل عليهم كسفا من السماء، لما طلبوا أن ينزل العذاب كسفا من السماء فنزل العذاب من سحابة من الظل، فقال اجتمع عليهم كل ألوان العذاب، كسف من السماء ينزل من هذه الظلة من السحابة، والأرض ترجف، وصاعقة وصيحة تأخذ، فاجتمع عليهم كل ألوان العذاب فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. كان متوقع أن ربنا يقول فتولى عنهم أي شعيب وقال يا قوم لقد أبلغتكم، لأن خلاص العذاب نزل. لكن هنا في جملة مهمة جدا: الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. الثاني: الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. لماذا؟ لأن هم كانوا بيهددوا بيقولوا لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون، فيخبرنا ربنا من الخاسر. كان ده سؤال، أعرفتم الآن من الخاسر؟ الإجابة: الذين كذبوا شعيبا كانوا هم، أي للتخصيص، كانوا هم فقط الخاسرين وليس من آمن مع شعيب. هذه الحقيقة كثير من الناس لا يصدقها إلا إذا رأها بعينه، زي أهل العلم لما قالوا في زمان قارون ويلكم ثواب الله خير لمن آمن، فلم يصدقوا، فلما رأوا الخسف بأعينهم قالوا ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، صدقوا لكن بعد رؤية نزول العذاب. أهل الإيمان يؤمنون بالغيب، يصدقون أن الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم هم الخاسرين، كانوا هم الخاسرين، الذين كذبوا أي نبي من الأنبياء هم الخاسرين، لكن لا ننتظر نزول العذاب حتى نقر بهذه القاعدة. فتأتي هذه القاعدة لمن يشك في ذلك، حتى لو تأخر نزول العذاب أو تأخر نصرة الله عز وجل أوليائه، لو تأخرت لحكمة منه سبحانه وتعالى. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، يغنى بمعنى أقام في المكان وعاش متنعما، زي ابن عطية بيقول بعد ما استقرأ أشعار العرب وجد أن هذه الكلمة تأتي لمن يقيم في المكان ويعيش فيه متنعما، فيقول الله جل الذي كذب شعيبا كأنه لم يقم في هذا المكان ولم يذق ولو مرة من النعيم، لم يذق ولو نعمة واحدة. هذه عاقبة المعصية تأتي على كل نعيم، كما قال ربنا سبحانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل هو من أنعم أهل الدنيا ويغمس خمسة واحدة في النار، فيقال له هل ذقت نعيما قط؟ فاكر أي شيء من النعيم؟ يقول لا والله يا رب. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم أي أعرض عنهم شعيب وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. بعض أهل العلم قال أن شعيب وجد في نفسه، حس كده أنه زعلان على قوم، وجد في نفسه نوع من أنواع التحسف، فخاطب نفسه، ده بيسموه نوع من التجريد، انه كانه يخرج واحد من نفسه بيكلمه وبيكلم نفسه، فبيقول لنفسه كيف تحزن عليهم. هنا بعض العلم يقول شعيب وجد في نفسه حس ان ايه ده العذاب كان شديد فحزن عليهم، فخاطب نفسه حتى يثبت نفسه، وكيف تحزن وهم اعرضوا عن النصح وكيف آسى على قوم كافرين. احيانا ممكن مشاعرك تخونك لما تجد عذاب الله بينزل على الكفار، تقول ايه لازم نتعاطف معاهم، لابد أن تتدارك نفسك وتذكي نفسك بمعايير الشرع لا بمعاييرك العاطفية، وتقول هم كفار، هم أعرضوا، جاءتهم الرسالة وأصروا واستكبروا وكفروا وهددوا، إذن يستحقوا نزول العذاب. فلابد أن تراجع تقييم مشاعرك، أنك تقعد تراجع نفسك، طب أنا زعلت على ده ليه؟ أنا كده صح؟ وده مرد الشرع. فلما شعيب قال بعض العلماء أنه وجد في نفسه هذه الحسرة فخاطب نفسه، وقال أنه كان خاطبهم بعدما ماتوا كما فعل صالح وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر، وخاطب المشركين وهم موتى وقال لهم قد وجدتم ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فهنا خاطبهم وقال لهم أنا لست حزينا عليكم، وكيف أحزن عليكم وأنتم كفرتم وأعرضتم، فأنا أوالي من يوالي الله سبحانه وتعالى وأعادي من يعادي الله سبحانه وتعالى، وأنتم عاديتم شرعه وعاديتم نبيه، فإذا أنتم أعدائي. فقضية الموالاة والمعاداة تكون على أساس الشرع، لا على أساس النسب، ولا على أساس العاطفة، ولا على أساس العمل، ولا على أساس الوطن، بل تكون على أساس الشرع، على أساس دين الله سبحانه وتعالى. فقال أنا فعلت ما بوسعي، لقد أبلغتكم، يؤكد أبلغتكم رسالات، لم أترك شيئا، لقد أبلغتكم رسالات رب، ونصحت لكم، محطت لكم النصح، فكيف آسى على قوم كافرين. هنا انتهى المقطع المتواصل من مجموعة الأنبياء، قصة الأنبياء المتتالية، ثم فاصل لإقرار بعض السنن الربانية في معاملة الأقوام، ثم بعد ذلك تأتي قصة موسى عليه السلام بصورة مطولة إلى قبل ختام سورة الأعراف بإذن الله عز وجل. المرة القادمة نذكر هذه السنن التي ذكرها الله عز وجل فاصلة بين قصص الأنبياء وبين قصة موسى عليه السلام، ولماذا جاء هذا الفاصل بين قصة موسى وبين قصة الأنبياء بإذن الله عز وجل نعرفه في المرة القادمة. قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.